ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. أخرجه مسلم. وعن عمر قال: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أخرجه مسلم. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه ابن حبان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء، فيشربه يومه والغدا وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البيهقي، وصححه ابن حبان. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. وعن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجيد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة، وصححه الترمذي. وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول، ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني. وأخرجه أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة. كتاب الجهاد.
اللهم صل وسلم صلواتك على سيد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وأحكام دينه القويمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى ذي المراتب الرفيعة والأخلاق العظيمة، وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بالصدق والإخلاص واليقين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، ابتدأ الشيخ يذكر لنا الأحاديث المتعلقة بشرب الخمر وإقامة الحد فيه، وهو من جملة ما علم تحريمه في الدين بالضرورة فهو محرم في دين الله تبارك وتعالى بالإجماع والاتفاق معلوم تحريمه بقول الله جل جلاله وتعالى في علاه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وقال إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ثم ترتب عليه أيضا إقامة الحد وهو لمن كان مسلما بالغا عاقلا شرب الخمر عالما به فهذا هو الذي يقام عليه الحد 40 إن كان حرا و20 إن كان مملوكا ويجوز أن يزيد الإمام على ذلك تعزيرا و الخمر كل ما خامر العقل فحكمه في الشرع أن كل ما أسكر فهو خمر كما جاء ذلك في الأحاديث كل مسكر فهو خمر إن كان يطلق في اللغة الخمر على ما اتخذ من العنب ويقولون فيما اتخذ من مثل التمر أو الزبيب ونحوها نبيذ ولكن الحكم واحد فيما أسكر بل ما أسكر كثيره فتناول القليل منه حرام فشرب الخمر وكل مسكر والتسبب في إزاحة الشعور والإضرار بالعقل بأي صورة حرام في شريعة الله تعالى من كبائر المحرمات قل إنما حرم رب الفحشاء ما ظهر منه وما بطن والإثم قيل أن المراد بالإثم على الخصوص الخمر وإن انطلق على جميع المعاصي فقد كانوا يسمون الخمر إثما ويقول شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول فجاء أيضا عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام كل مسكر خمر وكل خمر حرام كما هو في صحيح الإمام مسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا في رواية الإمام أبي داود والإمام أحمد والإمام ابن ماجه وغيرهم يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه جاء في رواية وآكل ثمنها فكلهم يدخلون في اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى الطرد من رحمة الله وهي المسمات والخمر بأم الخبائث لأن متعاطيها والشارب لها يقع في أنواع المنكرات والخبائث بعد ذلك من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر فهي أم الخبائث والمنكرات وجاء أيضا ما أسكر كثيره فقليله حرام و يقول سيدنا عمر بن الخطاب عنه في خطبته كما سمعنا في الحديث نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء يعني ال 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 الواقع القائم عندهم أو العادة المتخذة في ذلك الوقت أنهم يتخذون المسكرات من هذه الخمسة الأشياء ولا حصر فيها ولكن الحكم يدور مع العلة. العلة هي الإسكار فأي شراب أورث إسكار بني آدم فهو خمر في الشرع وهو حرام وإنما كان اتخاذ ذلك في ذاك الوقت من هذه الخمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل لا إله إلا الله فإذا اشتد عصير العنب النيح وقذف بالزبد صار حرام بالإجماع لأنه حينئذ يسكر وهو مجمع على تحريمه ولا فرق بين قليل وكثير ويحكم بالفسق على شاربه ويجب عليه الحد و كذلك عصير الرطب الني مثل عصير العنب وكل عصير بعد ذلك من أي شيء كان أدى إلى السكر فهو خمر وهو حرام ولهذا نهي عن استعمال ما اختلط بالماء من زبيب وتمرح بعد مضي يومين عليه أي 48 ساعة فإنه بعد تلك المدة يغلب أن يتحول إلى مسكر والآن عندهم الوسائل التي تمنع أن تحوله إلى مسكر كأن يكون في الثلاجة وأن يكون في مكان تبريد فيمضي عليه أكثر من هذا الوقت ولا يتغير فالعبرة بالتغير ولكن يبقى الحكم بالوقت المحدد لما كان في الأجواء الطبيعية من غير أن يكون هناك حائل يحول بينه وبين التغير في هذه المدة فلا يشرب بعد مضي يومين عليه إذا مضى عليه يومان وهو في غير شدة برد وغير جو بارد فلا يتناول بعد ذلك ولكن ما عرف وتيقن إسكاره فهو حرام بالاتفاق ويفصل الحنفية في أنواع الأشربة فيقول هذا النوع المجمع على تحريمه من مثل المتخذ من العنب الني إذا قد طلع زبده والثاني يقولون المطبوخ من عصير العنب وعندهم إذا قد ذهب مقدار ثلثه أو أقل من ثلثه فهو حرام وإن كانوا يقولون لا يتعلق بإقامة الحد وإذا ذهب ثلثاه بالغلي فهو حلال إلا ما كان مسكرا فكل ما كان مسكر فهو حرام وكذلك نقيع التمر والزبيب إذا اشتد فهو حرام فإن طبخ فهو حلال إلا القدر المسكر منه ففرقوا بين المطبخ وغير الحنفية وكذلك يقولون عن نبيذ الحنطة والشعير والعسل وغيرها فهي حلال عندما نقيعا كان أو مطبوخا ولا تحريم إلا في القدر المسكر منه وهكذا فما لا يسكر من الأنبذة لا يحرم ولكن قال غير الحنفية إن كان كثيره يسكر فقليله حرام وتبين إجماع الأمة على تحريمه بالكتاب والسنة الغراء حتى أقام الحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد اتخذ تحريم الخمر في الشريعة مراحل، فنفر عنه وكره أولا وذلك لقوة الفهم له، وإن كان أفراد منهم لا يشربون الخمر حتى في الجاهلية كما كان صلى الله عليه وسلم، وكما كان حال سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة ما كانوا يشربون الخمر في الجاهلية قبل التحريم، وكان منتشرا بين العرب بكثرة، ويالفونه بل موجود في بيوتهم في الجلال والأزيار بكثرة دائما، ويتفننون في شربه ويعقدون له المجالس الخاصة لهذا الشرب، فابتدأ الحق تبارك وتعالى بالتنفير منه في قولي في من ثمرات النخيل والعنب وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ففصل بين الرزق الحسن والسكر، جعل السكر ما هو داخل في الرزق الحسن، فيتنبأ المؤمنون بمثل هذا الكلام لأن هذا غير حسن، فيكثر عدد المجتنبين له من دون أن يأتي القطع بالتحريم، ثم تلاه المرحلة الثانية حرم لأجل الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وكان عامة من معه صلى الله عليه وسلم في المدينة يحرصون على الصلاة معه في الجماعة، فإذا صلى معه الظهر فوقت العصر ليس ببعيد، فلا يتسع مدة لأن يتناول المسكر ثم يحضر العصر، فإذا صلى معه العصر فالمغرب قريب، فلا يجد مدة أن يتناول المسكر ثم يحضر صلاة المغرب مع نبي، وكذلك بين المغرب والعشاء، فبقي ما بين العشاء والفجر أو ما بين الفجر والظهر، فتباعدوا عن تناول الخمر شيئا، ومع ذلك فقد كان مستمرا ومتوفرا في البيوت حتى نزل التحريم، و في السنة الثانية من الهجرة بعد أحد حرمت الخمر، وكان ذلك بعد وقائع أن بعض الذين ثملوا بالشرب كان في سطحه فأخذ يريد تناول القمر ومشى حتى سقط من سطح داره، ثم كان أن في قبل المرحلة الثانية صلى بعضهم وهو ثمل فخربط في القراءة، وأخذ يقول قل يا كيرون تعبدون ما عبد عبدون لا عبد ما تعبدون أنتم تعبدون عبد ما تعبدون، خربط القراءة فنزل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أما هكذا حتى في تلك السنة الثانية قبل التحريم كان ما أعد سيدنا علي للزواج من الناقتين، ولما جلس سيدنا حمزة مع جماعة من الصحابة وتناولوا الشرب وقال شاعرهم ألا يحمز لشرف النواي، وقام حمل السكين وبقر بطونها وشق أسنانها، وجاء سيدنا علي ورأى هذا المنظر فتعجب وجراح يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ودخل عليهم وكان ثمر لم يعرفه في تلك الحالة، فكلمه صلى الله عليه وسلم وقال من أنتم؟ قال هل أنتم إلا عبيد أبي أو شيء من ذا الكلام، فعلم أنه ثمر فرجع القهقرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتردد سيدنا عمر إلى عند النبي يقول يا رسول الله هذا الخمرة ضرت بالناس وقت الحرمة. فيقول له أنه ينتظر فيها أمر الله ووحيه. فيقول اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر. فأنزل الله بعد ذلك الآيات: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فأرسل صلى الله عليه وسلم في شوارع المدينة من يعلن أن الله ورسوله يحرمان الخمر. وكل من سمع النداء وبعضهم كانوا في مجلس الشرب أخذوا ما بأيديهم ورموه وأرقوا. وكان ما عندهم في البيوت في الأزيار حقهم وفي القلال أخذوا يرمونه 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 حتى سال في شوارع المدينة حتى يظن الداخل أنها أمطرت خمرا من كثرة ما أراقوا بمجرد سماع النداء. ورقوا كله وثبت تحريمه وشرع بعد ذلك إقامة الحد لمن شرب الخمر. ذكر يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قالوا فعله أبو بكر فلكم مرة استشار ناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فأمر به عمر 80. ففيه أن للحاكم أن يزيد من على 40 إلى 80 في حق الحر وفي حق المملوك من 20 إلى 40 تعزيرا، وإنما يكون الضرب بشيء من الجريد أو بالأكمام وأطراف الثياب وبالنعال ونحو ذلك، ولا يكون بالسياط ونحوها. المقصود الزجر والتحذير والإبعاد. كان صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40 ثم قال للجلاد أمسك. سيدنا علي أمر أن الجلد يجلد جلد 40 قال له أمسك. ثم قال له جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي أي اقتصار على 40. يقول سيدنا علي فإنما كان الزيادة عليها باجتهاد سيدنا عمر وبعض الصحابة من أجل الزجر لما كثر الذين يشرب جاء بهم شرب الخمر فزادوا في الضرب لما تعددوا جاءوا بالأول والثاني وهكذا. و فمن شرب الخمر أقيم عليه الحد وصل إلى حد السكر أم لا، يعني سواء ما شربها منه ما شربه منه قليل أو كثير. ويكون الحد 40 ويجوز الزيادة إلى 80 ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى. واستشار سيدنا عمر الصحابة في الحد فزادوه من 40 فوق 40 ولكن ما زاد على 40 هو يدخل في التعزير. أما أصل الحد فأربعين كما جاء عن سيدنا رسول الله أما عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ووجه سيدنا علي زيادتهم إلى 80 وقال إنه إذا سكر هذأ وإذا هذأ افترى وحد المفتري 80. فوجه زيادة الضرب الأزمين في قوله ولكن من جاء به في عصره أمر الجلاد فجلده 40 وقال أمسك وقال إن رسول الله ضرب 40 وإن أبا بكر ضرب 40 وإن عمر جلد 80 وكل سنة وهذا أحب إليه. تمام. والأصح عند الشافعية وكذلك مذهب الحنابلة أن الحد إنما هو الأربعون فقط لا يتجاوزها، وإنما زاد على ذلك إنما كان باجتهاد وهو تعزير ليس بالحد، وأما الحد فأربعون. واعتبره الحنفية والمالكية وكذلك الرواية عند الحنابلة أنه حد كله حد. أيوة. فقال الشافعية ما في الأصح عندهم ما زاد على الأربعين في شرب إنما هو تعزير وليس بحد. جاء بيان بعض هذا الواقع في رواية سيدنا أنس بن مالك يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر؟ قال له سيدنا عبد الرحمن بن عوف رأى أن تجعلها كأخف الحدود وهو الثمانين، فجلدهم ثمانين جلدة على حد القذف، فجلد سيدنا عمر ثلاثين، كم؟ ثمانين بدل الأربعين ثمانين. جاء في رواية مسلم كما ذكر عندنا عن علي رضي الله عنه في قصة ابن عقبة قال جلد أربعين وبقى أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وذا حب إليه، هذا الذي رجلا شهد علي أنه رآه يتقيأ الخمرة أثم إنه لم يتقياها حتى شربها. ولكن اشترطوا لإقامة الحد أن يكون يقر بذلك، وقال لأن الاحتمال أن يكون سقيها من دون شعور منه أو أنه أكره عليها إذا ما كان العلم إلا القي أو ريح الخمر في فمه، مش علامة ثانية، فلا بد أن يقر أو يشهد شهود، وإلا فالاحتمال أنه سقيها ولم يكن يعلم أنها خمر أو أنه أكره عليها. وفي قول سيدنا علي وكل سنة، يعني فعل النبي وأبو بكر سنة يعمل بها، وكذا فعل سيدنا عمر لأنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم. وكان يرجح الأربعين على الثمانين كما ذكرنا في مذهب الإمام الشافعي. وكذلك ما جاء من الأحاديث أنه يقتل بعد الرابع وما إلى ذلك فمنسوخ، والإجماع بعد ذلك على أنه لا يكون القتل ولو تكرر منه شرب، بل في كل مرة يقام عليه الحد ويذكر بالآخرة ويتوب. فالحديث الذي عندنا من إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه، هذا لا عمل عليه عند الأئمة أنه يقتل، ولم يقل به أحد من أدبه إلا ما يروى عن ابن حزم الظاهري فقط، وعامة العلماء والفقهاء يقولون لا يقتل لكن يحد فقط العقوبة الشرعية، وأجمعوا على ذلك. فالمراد بالأحاديث التهديد والوعيد ليس عين القتل، ولأنه يعبر أحيانا عن الشدة بالقتل، يقول هذا قتلنا فلان، هذا يقول بقتلك ما قصده يزهق روحه وحياته يشدد عليه يتعبه وهكذا. فأجمعوا على أنه ما يتم القتل بمجرد الخمر. وقد صرح الحديث بمثل قوله: لا يحل دم امرئ مسلم استدل الله ان رسول الله الا باحدى ثلاث: نفس بنفس، والطيب زاني، والتارك دينه، ولم يذكر شارب الخمر وما تقرب منه شرب الخمر. والضرب ولو كان في حد لا يجوز ان يكون في الوجه كما اشار اليه الحديث. ما يجوز إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. فصرح في الحديث بالنهي عن ضرب الوجه، فلا يجوز ولو في حد من الحدود، من باب أولى في التأديب والتعزير ما يجوز ضرب الوجه. فإذا محرم ضرب الوجه ولو في إقامة الحدود، وهكذا قال الأئمة. بل يقول المالكية أن محل الضرب الظهر والكتفان دون غيرهما فقط، ما يضرب إلا في الظهر والكتف بس، ما يضرب في محل آخر حتى لا يعرض عضو من الأعضاء للتلف أو زيادة الضرر. ففيه إكرام الوجه لابن آدم والصورة التي خلق الله الإنسان عليها، لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. وبهذا تعلم الخطأ الكبير لمن أراد أن يؤدب ولده وغيره فيضرب في وجهه ويلطم في وجهه، لا حق لك في ذلك ولا يجوز. تعزير يكون أو التأديب يكون بالضرب في غير الوجه. نعم. فعلمنا بطلان القول بالقتل وإذا تكرر الخمر، وأن الإجماع انعقد بعد ذلك على أنه لا يقتل به، وإنما يكرر عليه الحد، وإذا استفحل فيحبس وما إلى ذلك. وعلمنا أيضا الحكم فيما إذا تقيأ الخمر. ولو أنت شرب خمر يقول لا، ومنين ظهر القي هذا؟ فيقول الحنفية والشافعية والرواية كذلك عن الإمام أحمد: لا حد احتمال أن يكون غير عالم بأن هذا خمر وسقيه من دون ما يعلم، أو أنه أكره عليه ونحو ذلك. طيب، فلكن يقول المالكية ورواية ثانية عن أحمد ما ذكر عن سيدنا عثمان، يقول إنه لم يتقيها إلا بعد أن شرب. من كيف يتقيا من دون ما يشرب؟ منين يجي؟ خرجت من معدته فشربها فيقام عليه الحد. هكذا القول عند المالكية ورواية عند الحنابلة. والرواية الثانية عند الحنابلة كما قال الشافعية والحنفية أنه لا يقام الحد إلا على من أقر بشرب الخمر. أما إذا تقي ولم يقر فالاحتمال تدرى به الحدود. نعم. فجاءت الشريعة بالمحافظة على هذه الكليات الخمسة: النفس والعقل والعرض والدين أعظمها. الله لا إله إلا الله أبدا. جاء أيضا معنا حديث أنس: قد نزل الآية التي حرم فيها الخمر وما من شراب يشربه إلا من تمرين. أي فالمقصود أن كل مسكر خمر وكل حمل خمر حرام، ما هو شرط من العنب. ها وإن كان أهل اللغة يطلقون الخمر خاصة على ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، فهذا مجمع على تحريمه وإقامة الحد به. ومع ذلك فالجمهور كذلك على أن ما صار مسكرا ولو كثيره كان خمرا حرام قليل وكثير. ورأيت خلاف الحنفية فيما لا يسكر. إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. وإذا ضرب بصوت فيكون بصوت لا عقدة له، فيكون بين القضيب والعصا في حجمه، ويكون ضرب متوسط، ضرب بين ضربين، يقول سيدنا علي صوت بين صوتين، ويفرق الجلد على أماكن في بدنه ما عدا رأسه ووجهه وصدره بطنه ما يضرب فيها هذه الأماكن. وعلمت تخصيص المالكية الضرب بالظهر والكتف فقط ومنع ما سوى ذلك. وإذا كان عليه ثياب غليظة فيجرد عنها، أما إن كانت خفيفة بحيث يحس بالألم فلا. تمام. ويقول الحنفية والمالكية ينزع ثياب الرجل عند الضرب إذا خلا إزاره فقط يستر عورته، وأما المرأة فلا ينزع منها إلا الفرو والحشو الذي يمنع ظهور وصول الألم. ولكن يقول الشافعية والحنفية ما ذكرنا من أنه لا يجرد من ثيابه. يقول سيدنا بن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، يكون عليه الثياب المعتادة التي لا تمنع وصول الألم والإحساس بالضرب. أما إن كان قام جاب له ثياب غليظة كبيرة قوية فهذا لابد من تجريده منها، ونرجع نجلد ثياب ولا نجلد أدمي. الثياب ما سكرت ولا شربت خمر، هو الأدمي ذا الذي شرب. وقالوا إن أشد الجلد في الحدود جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب أخفها، حتى اختلفوا في اتخاذ الصوت في جلدي في على الشرب. ثم تدرى أو تبعد الحدود عن وسط المساجد فلا تقام وسط المساجد صيانة المسجد وحفظ لحرمة المسجد. ولهذا يستوفى منه الحد خارج المسجد. واختلفوا في الحرم عامة، جميع أرض الحرم سواء المسجد أو بقية مكة إلى حدود الحرم. فتحرم إقامة الحدود في المساجد لما جاء بصحة من النهي عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. إلا إن من ارتكب موجب الحد في الحرم خارج المسجد فهل يقام فيه ولا. ففي هذا الخلاف الذي أشرنا إليه، في جمهور الفقهاء يقولون لا يستوفى فيه حد لقول الله ومن دخله كان آمنا، يخرجون من الحرم يقومون بالحد. وقد كانوا حتى في أيام الجاهلية إذا أرادوا قتل حد من محاربيهم يخرجون من حدود الحرم، لا يقتلون في شهر حرام ولا في حدود الحرم، ويخرجون بخارج الحرم يقتلونه. وكان عدو أحسن من كثير من جاء بعدهم في الإسلام. لا إله إلا الله. ويقول المالكية والشافعية إذا قد استحل الحرمة في الحرم وعصى الله فيه فيجوز أن يقام في الحد في غير المسجد، خروجهم المزيد بيقومون الحد هو وسط الحرم إذا استحل الحرمة في الحرم. الله لا إله إلا الله. وجنبنا الله موجبات العار والنار في الدنيا والآخرة. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وكل خمر حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام. الله لا إله إلا الله. يقول ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم ينبذل الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء إهراقه ما عاد يشربه بعد اليومين. وهكذا ما كان من التمر أو ما كان من الزبيب فإنه بعد مضي اليومين لا يشرب. ويخبر أنه لا يجوز التداوي بالخمر، لأن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا، وإنما اختلفوا فيما إذا غص بلقمة وخاف على نفسه الهلاك ولم يوجد عنده شيء يصيغ به اللقمة في تلك الساعة إلا خمر. هذا حوال نادرة. وإيش محل ده أنت تقعد فيه الخمر عندك؟ إيش من هذا؟ مين أنت فين هذا؟ في بلاد مسلمين ولا كفار؟ ولا معك ولا شيء موجود جنبك سائل يصيغ لك اللقمة إلا الخمر. لكن يمثل الفقهاء هكذا ويقولون فقط من أجل غصة إذا غصت به اللقمة ولم يجد، أما لغير ذلك فلا. وقال أنه عطشان يخاف الهلاك من العطش، قال ما يجوز يشرب الخمر، بل بموت من العطش، مت، فإن الخمر لا يزيل العطش، يزيدك عطش ما يبعد العطش، فما يفيد، خلك تموت ولا تشرب الخمر. فما يجوز من أجل العطش شرب الخمر ولا للدواء كذلك. إنه لما يسأل صلى الله عليه وسلم عن تزوجه قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ما يقع به العلاج. ولذا فإنه أي شيء دعي علاجه بالخمر فإن في ما جعل الله من مواد أخرى وما يقوم مقام هذا، وما يمكن في مرض يتعين الخمر قط، وما أصدق لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعظم علمه. قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. لما سألوا عن التداوي بالخمر فنهى عن ذلك وقال هذا القول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورزقنا حسن متابعته. سئل صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر فقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. رواه بن حبان والطبري وابو يعلى والبيهقي. وفي حديث أم سلمة قال ثبت نبيذا في كوز فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي، قال ما هذا؟ قلت اشتكت ابنة لي فنعيت لها هذا. قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم صلى الله عليه وسلم. وجاء في الرواية عند ابن حبان عن طارق بن سويد جعفي يقول قال قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصيرها ونشرب منها، قال لا تشرب. قلت أنشفي بها المرضى، قال إنما ذلك داء وليس بشفاء. في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر أن طارق بن سويد سأل صلى الله عليه وسلم عن الخمر نهاه قال إنه ليس بدواء ولكنه داء صلى الله عليه وسلم. والخمر أم الخبائث قيل لها يدعو إلى كثيرها ويتولد منها أنواع من الشرور. حتى يقول خدع بعض الناس لما تعرض له بعض الأشرار والفجار وأدخلوه إلى ما كانوا عليه وحددوه بالقتل وقالوا أمامك واحد من ثلاثة، إما تقتل هذا الطفل وإما تزني بالمرأة وإما تشرب هذا الخمر. فقالوا ماشي نقتلك ولا تعمل واحد، فما عرف مسكين إيش يصلح ما عمل. ففكر إن أخفها الخمر، شرب الخمر، بعد ما شرب الخمر قتل الصبي وزنى بالمرأة وصلح كلها المصائب. فلا والعياذ بالله، فهي أم الخبائث. ولا يزال شرار الناس بأز ودفع وتواطئ من شرار الجن ببعث من الشيطان، ينشرون بين الناس أنواع المخدرات والمسكرات ويحبون أن يخصوا بها البلدان المسلمة وشباب المسلمين وكل الأماكن التي عرف فيها الالتزام بالدين والانضباط في الأخلاق والمعاملة، يحبون أن ينشروها في تلك ويحاولوا أن يوصلوها بأي كيفية، حتى أن منهم من يشتريها فيبيعها رخيصة بأقل من ثمنها ومن نصف ثمنها في أماكن معينة من أجل إضرار المسلمين ومن أجل فساد وجهتهم، كما يعتني بذلك اليهود. ويودون لو أن شباب المسلمين في فلسطين كلهم يتعاطون المخدرات ويحاولوا تيسير ذلك لهم وتقريبه وتسهيله وترخيصه عليهم مثلا، وكذلك في بقية بلاد المسلمين حيث يكون ظهور الإسلام والالتزام، فإن شياطين الإنس في اتفاقيات مع شياطين الجن أن يتوصلوا إلى نشر ذلك، فحتى تقصدوا من يذهب إلى المساجد ويعتادها ويرتادها من الشباب ويرسلوا لهم من يستجر بأي طريقة لأن يأخذ شيء من الذهب، فإذا ابتدأ بأخذها بعد ذلك وقع في شبكتها وما تخرج منها وقع في مصائب كبيرة. فلهذا وجب الحذر وواجب الانتباه من الأبناء والشباب والمجالسات. فقد كانوا قبل وجود هذه البلايا والآفات في الأزمنة السابقة ما يستأمنون على إرسال أولادهم إلى الحرم في مكة إلا وهم معهم من شان مدة الطريق، يخافون عليهم، وهذه الأشياء غير موجودة. وكانوا أنهم من لا يأذن لأولاده الخروج حمل معهم، يخرج معهم بنفسه ويوصلهم ويصلون ما يرجع، وإلا ما يتركهم وحدهم يمشون إلى الحرم. هكذا بلغ الاحتياط في تربية المسلمين لأولادهم، فكيف في زماننا؟ الله يدفع السوء عنا وعن رجالنا ونسائنا وصغارنا وكبارنا، يرزقنا تقواه ورضاه، ويرزقنا يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق والنيات والمقاصد، لا يهدي الأحسن إلا هو، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئا إلا هو، بجاه وجاهة حبيب محمد بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.